1433 الموافق للسابع من شهر يوليو لسنة 2013 من الميلاد. نستأنف درسنا في دراسة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، وقد وصلنا إلى الباب 11 ونقرأ الباب أولا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائب الله ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، بايعناه على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما ترون لم يترجم له البخاري كعادته ترجمة، وإنما قال باب، وهذا عند أهل العلم يعني أحد أمرين: إما أن يكون هذا كفصل من الباب السابق كما ترون في الكتب في الأبواب، وكل باب فيه فصول الباب، تقول الباب الأول وفيه ستة فصول: فصل الأول، فصل الثاني، فصل الثالث، والفصل يشتمل على عدة مباحث. قد يكون هذا فصلا من الباب السابق. ووجه المناسبة كما ترون بين البابين أن البخاري رحمه الله تعالى لما ذكر أن علامة الإيمان حب الأنصار كما شرحناه في الدرس الماضي هذا الباب، وفي الحقيقة لم يأخذ حقه بالشرح لأن قد حصل انقطاع في الكهرباء، فاختصرنا تقريبا نصف الشرح لهذا الباب. فلما ذكر في هذا الباب السابق أن علامة الإيمان حب الأنصار، بين في هذا الحديث الذي معنا بل في هذا الباب الذي معنا وجه تقدم الأنصار على غيرهم، وما السبب الذي جعل حب الأنصار علامة الإيمان. فسيبين في هذا الحديث ما أبلى به الأنصار بلاء حسنا في أول إسلام، وذلك ما حصل في بيعة العقبة الأولى والثانية، فضلا عما حصل منه من النصرة، من نصرة المهاجرين، قبل نصرة المهاجرين الذين هاجروا إليهم ومعهم نبينا صلى الله عليه وسلم، كانت البيعة الأولى بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية من الأمور العظيمة التي غيرت مجرى الدعوة إلى الله جل وعلا، ونقلت الدعوة إلى الله جل وعلا دعوة الإسلام من طور الاضطهاد في مكة والتعذيب والهجرة المتوالية للحبشة وغير ذلك إلى الدولة، إلى دولة الإسلام التي أصبحت قاعدة ينطلق منها المسلمون إلى أرجاء الدنيا لينقلوا دعوة التوحيد إلى العالم كله. فكان شأنه تلك البيعة الأولى ومعها البيعة الثانية شأنا عظيما، حتى إن بعض الصحابة يفضلها على يوم بدر، مع أن يوم بدر كما سنرى يوم فارق يسمى بيوم الفرقان، فارق بين الحق والباطل، الإسلام والكفر، ومع ذلك كان كعب بن مالك يرى أنها أعظم، يعني بيعة العقبة أعظم من يوم بدر، لكن يوم بدر أذكر في الناس، كان الناس يذكره أو يذكرونه أكثر من بيعتي العقبة. فهذا الوجه الأول، الوجه الأول أن هذا الباب بمثابة الفصل من الباب السابق. الوجه الثاني قد يكون هناك، قد يكون هذا باب واحد، قد يكون هذا الحديث 18 مع 17 في باب واحد، وهو باب علامة الإيمان حب الأنصار. على أي الاحتمالين المناسبة واضحة للحديث الماضي أو للباب الماضي، أما المناسبة لكتاب الإيمان في هذا الباب مع هذا الحديث فمن جهة أن اجتناب المناهي من الإيمان، أن اجتناب المناهي لأنه قال لهم بايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا إلى آخره، فاجتناب المنهيات من الإيمان، كما أن فعل المأمورات من الإيمان، فعل المأمورات من الإيمان واجتناب المنهيات من الإيمان. هذا الآن الوجه الأول للمناسبة لكتاب الإيمان. الوجه الثاني أن فيه ردا على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبائر أو يكفرون مرتكب الكبيرة إذا مات بدون توبة. وجه الرد عليهم في آخر الحديث في قوله فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه أو عاقبه. هذا وجه الرد على الطائفتين من طوائف الوعيدية الخوارج والمعتزلة. أما بالنسبة للإسناد فقد قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي ومر بنا، توفي في سنة 221 وأحد الثقات الأثبات. قال: أخبرنا شعيب، وشعيب هو ابن أبي حمزة أحد الحفاظ المتقنين، توفي في سنة 162. عن الزهري إمام الكبير الحافظ محمد بن شهاب الزهري، سبق الكلام عليه. قال: أخبرني أبو إدريس عائض الله ابن عبد الله. كلمة عائض الله اسم فاعل ومعناه الذي يعوذ بالله، عائض الله يعني معناه الذي يعوذ بالله سبحانه وتعالى، وهو عائض الله ابن عبد الله ابن عمرو الخولاني، توفي في سنة 80 من الهجرة، أحد الثقات من عباد الشام ومن قرائهم، وله رؤية، له رؤية، وكان مولده عام حنين، عام حنين يعني بعد فتح مكة السنة الثامنة، ولكن حديثه في هذه الحالة له حكم حديث كبار التابعين، يعني هو له رؤية لكن حديثه له حكم حديث كبار التابعين، يعني مرسل، يعني مرسل حديثه في عداد المراسيل، يروي عن الصحابي الكبير عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وكنيته أبو الوليد، هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي، شهد العقبتين، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وبدرا وأحدا والمشاهد كلها، قلنا المشاهد كلها، ومع ذلك ينص العلماء على هذه المواطن العظيمة، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، بدر، أحد، بيعة الرضوان، مع أنه شهد كل المشاهد. لماذا؟ لعظم هذه المواقع في التاريخ الإسلامي وفي نفوس الناس. والله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلسطين أو فلسطين، وكان عليها قاضيا ومعلما، كان عليها قاضيا ومعلما، له من الأحاديث 181 حديثا، توفي في سنة 34. يذكرون من لطائف هذا الإسناد أن رواته شاميون، وذلك أن من لم يكن منهم من أهل الشام فإنه سكن حمص، سكن حمص الشام، نسأل الله جل وعلا أن يثبت كربهم وينصرهم على عدو الإسلام وعدو المسلمين، ونرفع عنهم ما نزل بهم. فمن لطائف هذا الإسناد أن رواته شاميون، يعني من لم يكن منه من أهل الشام ولكن سكن الشام بعد ذلك. أخرج البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث بألفاظ متعددة وبروايات مختلفة في 14 موضعا، في 14 موضعا. بعض هذه المواضع سنستفيد منها في عدد من المسائل. أولا في مسألة متى كانت هذه البيعة، هذه الآن البيعة التي أمامنا الآن، هذه التي يظن بعض الناس أنها المقصودة ببيعة العقبة الأولى، هذا فيه إشكال، هل هي بيعة العقبة الأولى؟ يعني هل هذه الأمور التي حصلت عليها البيعة كما في هذا الحديث حصلت قبل الهجرة في بيعة العقبة الأولى التي كانت في السنة 12 أم حدثت بعد ذلك؟ الأمر الثاني قول أبي إدريس أن عبادة بن الصامت وكان شهد بدرا بدرا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه على هذه الصورة، هل أبو إدريس الخولاني سمع من عبادة؟ هذا يوضحه بعض الروايات في صحيح البخاري، يبين أن هذا الحديث سمعه أبو إدريس الخولاني من عبادة بن الصامت وحدثه به، لأن هذه الروايات إن لم تكن قد وردت، لو لم تكن قد وردت لكنا توقفنا في مسألة الأنأنة، يعني أن كلمة أن وعن عندما تأتي في الصحيحين ما حكمهما؟ فلان عن فلان، هل تحمل عن على الاتصال؟ ومتى تحمل على الاتصال؟ ومتى لا تكون متصلة؟ حكم المتصل، هذه مسألة تدرس في المصطلح، والبخاري يحمله على الاتصال بشرطين. الشرط الأول ألا يكون الراوي مدلسا، ألا يكون الراوي الذي قال عن فلان ألا يكون مدلسا. الشرط الثاني أن يثبت لقاء الراوي مع شيخه ولو مرة واحدة في حياتهما، يثبت اللقاء ولو مرة واحدة. مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح يكتفي بالمعاصرة، يعني يقول لو أمكنت أمكن اللقاء مع وجود المعاصرة فيكفي. هذا الخلاف في عن، والخلاف يمشي ويسري في أن أو أن، لكن العراقي رحمه الله تعالى يضع في ذلك قاعدة في الأنأنة، هذه نسميها أنأنة، أن فلان أن فلان، والأولى نسميها عن عنا. في الأنأنة العراقي رحمه الله تعالى يذكر أن الراوي يحمل أنأنته على الاتصال إذا أدرك القصة، يعني إذا شهد القصة وأدركها وكان موجودا، أو حدثه من أدرك القصة، أو حدثه من أدرك القصة. فإن لم يدرك القصة ولا حدثه من أدرك القصة فتحمل على الانقطاع، تحمل على الانقطاع. هذا حكم الأنأنة، عندنا العنعنة والأنأنة، هذا يدرس بعلم المصطلح. فعندنا هنا الحمد لله الإشكال ارتفع بأنه في بعض الروايات كما رواه البخاري في مناقب الأنصار في باب وفود الأنصار وبيعة العقبة رقم الحديث 3892، قال حدثنا أو حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمي قال أخبرنا أبو إدريس عائض الله أن عبادة بن الصامت من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ليلة العقبة أخبره. إذن هنا صرح أبو إدريس الخولاني بأنه سمع هذا الحديث من عبادة بن الصامت، فارتفع الاحتمال الذي كنا نتكلم فيه قبل قليل، قال أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه الحديث. وهذا الحديث أيضا رواه البخاري من طريق آخر في كتاب مناقب الأنصار الباب السابق برقم 3893، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير، أبو الخير اسمه مرثد بن عبد الله اليزني، عن الصنابحي، الصنابحي اسمه عبد الرحمن بن عسيلة، عبد الرحمن بن عسيلة من كبار التابعين، عن عبادة بن الصامت انه قال ان هذا طريق اخر الان. طبعا الصنابحي من كبار تلاميذ عبادة بن الصامت، يعني عبادة شيخه بلا اشكال، فهذا طريق اخر غير الطريق الاول. قال عبادة: اني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا ننتهب. اذا هذه زيادة، قلت لكم هناك بعض روايات البخاري فيها زيادات نستفيد منها في شرح هذا الحديث ان شاء الله جل وعلا. قال: ولا ننتهب. والانتهاب هو يكون بعد اخذ الغنائم من الحروب، ينتهب ويأخذ ما ليس له. قال: ولا نعصي. ثم قال: بالجنة، يعني وعدنا بالجنة ان فعلنا ذلك، فان غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك الى الله سبحانه وتعالى. ثم قال في كتاب المغازي، ذكر هذا الحديث في كتاب المغازي برقم 3999 لكنه مختصر جدا. ثم في كتاب التفسير قال: باب إذا جاءت المؤمنات يبايعنك، يتكلم على آية الممتحنة، برقم 4894. قال: حدثنا علي بن عبد الله يعني المديني، قال: حدثنا سفيان يعني ابن عيينة الإمام الكبير، قال الزهري، انتبه الآن، يقول ابن عيينة يعني المديني يقول: حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا، كان هنا الآن يقدم الفاعل، الزهري حدثنا، بدل ما يقول حدثنا الزهري يقول الزهري حدثنا، يعني قد يقرأها بعض الطلاب فيستغربها، فهنا تقديم الفاعل، الزهري حدثنا. قال: حدثني أبو إدريس يعني خولاني سمع عبادة بن الصامت، فهنا أيضا صرح بالسماع، إذا ارتفع الإشكال الآن كاملا. قال أبو إدريس، قال: حدثني أبو إدريس سمع عبادة بن الصامت، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا؟ قال: وقرأ آية النساء. وهذه كلمة سنحتاج إليها، قرأ آية النساء، آية النساء اللي هي: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، لا يقصد آية النساء سورة النساء، لا، في الممتحنة. وآية النساء هذه يعني الممتحنة نزلت قبيل الفتح اليسير، يعني بعض العلماء يقول بعد الفتح أو قبيل الفتح، فمعنى هذا كما سيأتينا أن هذه البيعة التي يحكيها عبادة لم تكن هي التي كانت العقبة الأولى، لكن كانت على مثل ما كانت عليه في العقبة الأولى. لماذا؟ لأن آية النساء، آية الممتحنة، لم تنزل إلا قبيل فتح مكة، فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه بعد ذلك، بايع أصحابه قبل ذلك يعني في العقبة الأولى على مثل ما بايعهم عليه في العقبة، على مثل ما بايعهم عليه في آية الممتحنة التي كما قلنا نزلت قبيل فتح مكة. وهذه سيأتي لها مزيد بحث إن شاء الله جل وعلا. وأيضا روى البخاري في كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها، ذكر بإسناده إلى عبادة بن الصامت أن جناد بن أبي أمية دخل عليه فقال له: أصبحك الله، حدث بحديث، يعني يقول لعبادة هو في مرض وهو مريض، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حدثنا بحديث لعل الله جل وعلا ينفع به. فقال عبادة: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن هذه بيعة أخرى على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وهي غير البيعة الأولى، لأنه سيأتينا الآن أن البيعة لها أنواع. على كل حال لعلي أطوي الأحاديث التي فيها هذه الفوائد الأخرى، لأن كما قلت لكم ذكر هذا الحديث في 14 موضعا، لكن أيضا من الفوائد التي نأخذها قبل أن ننتقل لغيرها ما ذكره في كتاب الحدود، باب توبة السارق. قال: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال: حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت الحديث وفيه: ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذه به في الدنيا فهو كفارة له وطهور. وهذه زيادة مهمة تضاف إلى الفوائد: كفارة له وطهور. سيأتينا إن شاء الله في الأسبوع القادم نبحث هل الحدود كفارات أم لا، هل الحدود كفارات أم لا. فهنا يقول: فهو كفارة له وطهور، ومن ستره الله فذهب فذلك إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. قال البخاري، يعني قال البخاري تفقها، البخاري أحيانا يذكر بعض الفوائد، قال: إذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته. إذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته، يعني هو إذا لم يتب يكون حكم الفاسق، يكون فاسقا، يعني هي تقطع يده، وقطع اليد هنا كفارة له على القول الراجح، يبقى أنه لا تقبل شهادته إلا إذا تاب. فالبخاري يقول: إذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته، وكل محدود كذلك، يعني كل من أقيم عليه حد، يعني سواء في الجلد مثلا، في الزاني غير المحصن والسرق ونحوهما، كل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته. هذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. مسلم روى هذا الحديث وهو موجود فيه برقم 1709 من طريق أبي قلابة عن الأشعث الصنعاني عن عبادة، وأيضا من طريق الصنابحي. ننتقل إلى قوله: وكان شهد بدرا، نص عليها مع أنه شهد المشاهد كلها. لما لبدر، موقعة بدر من الموقع العظيم في تاريخ المسلمين، وأنها كانت فيصلا بين الإيمان والكفر، وأعز الله بها الإسلام وأهله، وتسمى بدر الكبرى أو بدر العظمى، ويسمى اليوم الذي حصلت فيه الموقعة بيوم الفرقان، وذلك لقلة عدد المسلمين. كان المسلمون حوالي 300 شخص، والكفار حوالي 1000 ويزيدون قليلا. وامتن الله جل وعلا على المسلمين بذلك: ولقد نصركم الله ببدر وانتم أذلة. يعني انظر 300 عندما يقفون امام 1000، يعني 3 أضعاف، ومع ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى ومن عليهم، امتن عليهم بذلك: ولقد نصركم الله ببدر وانتم أذلة، أي قليل العدد، لتعلموا أن النصر من عند الله، لا من كثرة العدد او من العدة. وكانت الملائكة تقاتل مع المسلمين في تلك الغزوة. كانت الملائكة تقاتل مع المسلمين في غزوة بدر. روى مسلم عن سعد بن ابي وقاص انه رأى عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم بدر رجلين عليهما ثياب بيج، يقول ما رأيتهما قبل ولا بعد. الاول مرة يرى هذين الرجلين، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام، يقاتلان كأشد القتال. جبريل وميكائيل كانا يقاتلان في غزوة بدر كأشد القتال. وقد نزل في بدر يقاتلان، ونزل في حنين للتقوية بدون قتال، إنما قتلوا في بدر، ونزل في حنين بدون قتال، بل نزل لا أقول نزل يعني التثنية، يعني نزل الملائكة، يعني نزلوا بالجمع في حنين بدون قتال. يقول هو أحد النقباء ليلة العقبة. النقباء جمع نقيب، والنقيب هو العريف، هو العريف الناظر على القوم، يعني من كل مجموعة عليها واحد، بدل ما تخاطب المجموعة كلها تخاطب واحدا منهم فيسهل الأمر، وهو ينقل لك ينقل لهم ما تقول أنت. فالنقيب معناه العريف، وهو الناظر على القوم. ليلة العقبة، المقصود بالعقبة هنا عقبة ميناء، عقبة ميناء. وما معنى عقبة ميناء؟ عقبة الجبل الموضع المرتفع العالي منه. كان في ميناء، يعني من لم يذهب الى هناك ولم يرى مواضع الجمرات نقول له بان اول جمرة جهة مكة هي جمرة العقبة الكبرى، يعني هي كانت عبارة عن مكان جبل مرتفع ارتفاع يسير، وظل جزء من هذا الجبل موجودا الى فترة قريبة جدا. وكان الناس اذا قاموا برمي الجمرات في يوم العيد وفي ايام التشريق يرمون من جهة واحدة، يعني من يعني عكس الجبل، يعني الجبل قطع منه موجودة والناس ترمي بحيث ان مكة تكون عن يسارها، يرمون الجمرات في المكان الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يرمون من جهة واحدة، يعني الجبل هكذا امامهم وهم يرمون من هذه الجهة من جهة واحدة. فكان يحصل زحام شديد جدا، وكان يحصل تدافع حتى كان يموت بعض الناس، خاصة يوم العيد، يوم العيد واليوم الاخير يوم النفر، بسبب التدافع، يعني قلوب مؤلفة ترمي في وقت واحد. كان هذا التدافع وهذا الزحام في العقبة الكبرى اللي هي كما قلت اول عقبة من جهة مكة. فلما اشتدت الازمة فكر المسؤولون في ازالة الجبل هذا اللي هو العقبة، ازلوه وجعلوا الرمي من جميع الجهات، اصبح الرمي خلاص الجبل غير موجود، ويستطيع الانسان يرمي من هذه الجهة كما يرمي من هذه الجهة، كما يرمي من هنا كما يرمي من هنا. ازلوا العقبة هذا الجبل واصبح الرمي من جميع الجهات في الوقت الحالي، فسهل الامر جدا، سهل الامر جدا في الرمي، وخاصة الان في الوقت الحالي بنوا عدة ادوار، اربع ادوار، فاذا رميت انت من الدور الثاني تنزل الجمر التي ترمي بها حتى تنزل في مكان الرمي والحوض في الدور الاسفل، سواء رميت انت في الثاني ام في الثالث ام في الرابع، يعني يكون الرمي كله في الاخير يتجمع في مكان واحد اللي هو المرمى اللي هو يكون اسفل في الدور الاسفل. فهذه المقصودة بعقبة ميناء، العقبة كما قلنا الموضع المرتفع العالي، الموضع المرتفع العالي، وكما قلت لكم كان فيه عقبة صغيرة ولكنها كانت تمنع الناس كما قلت لكم من أن يرموا من الاتجاهات الأخرى، وقد أزيلت الآن. أنا لماذا أوضح هذا التوضيح؟ لأن بعض الناس قد يذهب لا يجد العقبة حاليا موجودة، ولا يعرف ما معنى عقبة منى، ولا أين ذهبت ولا أين هي. فالعقبة كانت موجودة، جمرة العقبة الكبرى إلى وقت قريب جدا، وبعد هذه التوسعة الأخيرة وما يعرف بمشروع تطوير الجمرات، جسم الجمرات بعد ما حصل عليه فيه من الموت بسبب التدافع، تم إزالة العقبة الكبرى أو جمرة العقبة الكبرى وأزيلت تماما، وأصبح الأرض مسطحة ويستطيع الرامي أن يرمي من كل الجهات. عند هذه العقبة حصلت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية في هذا المكان الذي هو يعتبر في أطراف منى وأطراف مكة. حصلت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية كما سنذكرها إن شاء الله جل وعلا. يقول هو أحد النقباء ليلة العقبة. النقباء في العقبة الأولى كانوا 12 نقيبا، ذكر أسماءهم الطبراني وأذكرها باختصار لأنه قد يتعب الإنسان الحصول عليها. أسعد بن زرارة نقيب عن بني النجار، البراء ابن معرور نقيب بني سلمة، عبد الله ابن عمرو بن حرام أيضا نقيب بني سلمة، سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو نقيب بني ساعدة، رافع ابن مالك ابن العجلان نقيب بني زريق، عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع نقيب بني الحارث ابن الخزرج، وعبادة بن الصامت الذي روى الحديث نقيب بني عوف ابن الخزرج، وأسيد بن حضير والعاشر أسيد بن حضير نقيب بني عبد الأشهل، والحادي عشر أبو الهيثم بن فيهان نقيب بني عبد الأشهل، والثاني عشر سعد بن خيثمة سعد ابن خيثمة نقيب بني عمرو بن عوف. قال لهم، قال وحوله عصابة من أصحابي، العصابة الجماعة من 10 إلى 40، العصابة بالكسر لا واحد لها، لا مفرد لها من جنسها، يعني ليس لها مفرد بل هي نفسها تجمع، يقال عصائب وعصب، عصائب وعصب. لكن إذا قلت لك ما مفرد عصابة، العصابة جماعة من 10 إلى 40 ليس لها واحد من لفظها، كما تقول نساء ما مفرد نساء ليس لها مفرد، لا تقول لامرأة. فالعصابة تجمع على عصائب وعصب وهم الجماعة من 10 إلى 40، وهو مأخوذة وهي مأخوذة من عصب وهو الشد، وكأن بعضهم يشد بعضا، وكأن بعضهم يشد بعضا. قالهم بايعوني بايعوني. البيعة هي المبايعة، مأخوذ البيعة والمعاقدة والمعاهدة، شبهت هذه البيعة التي تكون بين الإمام أو الأمير والمأمورين أو الحاكم والمحكومين، شبهت بعقود المال، لأن كل واحد يعطي ما عنده مقابل ما عند الآخر. أنت عندك مال تعطيه لتأخذ الثوب مثلا أو السيارة أو البيت. ففي البيعة، البيعة على الإسلام أو البيعة على للأمير على السمع والطاعة، أنت تعطيه ما عندك من السمع والطاعة في المنشط والمكره،
وتأخذ ما عنده من الوعد بالجنة إذا أنت التزمت بذلك. وبعض العلم يقول هي مأخوذة من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده، أنت تمد يدك بالمال وهو يمد يده بالسلعة. والمقصود بالباع هنا اليد، لكن الباع أصلا في اللغة هو المسافة بين الكفين إذا مددت الذراعين، يعني عندما تمد يدك اليمنى ويدك اليسرى المسافة بين الكفين تسمى بالباع، كما جاء في الحديث القدسي: إذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقربت إليه باعا الحديث. فالمسافة من الكف للكف إذا مددت الذراعين هي تسمى بالباع. وقد يطلق الباع ويراد بالبوع، والبوع كما تعلمون هو العظم الذي يلي إبهام الرجل. عندك الآن إبهام في اليد، يعني في اليد، وإبهام في الرجل اللي هو الصابع، اللي نوعية الصابع التسكين، يعني هذا اسمه إبهام في اليد وفي إبهام في الرجل. فالعظم الذي يلي الإبهام الذي في اليد يسمى بالبوع، والعظم الذي يلي الإبهام الذي في الرجل يسمى بالبوع. زي تقول لك الواحد ما يعرفش بوع من بوعه من بوعه، فأنت الآن عرفت البوع من البوع. وأقوله مرة ثانية عشان مش حد عارف، يقول لك ما يعرفش بوع من بوعه. وقبل أن أذكره، بعض الإخوة يكون يعني ملتزم جديد فيسمع أن من السنة أن يمسك في الصلاة يده اليمنى بكوع يده اليسرى، فتلاقيه جاي واخر ايده حاططها تحت المرفق اللي هو اللي بيغسله في الوضوء، اللي هو اخر الذراع فوق الساعد. وهذا خطأ، هو يظن ان الكوع اللي هو في اللغة العامية ما يعرف في الفقه فيه، هو يظن الكوع هو المرفق، وهذا خطأ. الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، إبهام اليد، كما قال الشاعر: وعظم يلي الإبهام كوع، وما لخنصره كرسوه. الخنصر الصابع الصغير في الآخر، العظم اللي تحتيه على طول اسمه الكرسوع، والرزغ ما وسط، لأن الرزغ ما بينهما. إذا عندك الآن العظم الذي يلي الإبهام، إبهام اليد ده اللي هو الكوع، واللي بيلي الخنصر الكرسوع، والرزق بينهما. ثم قال: وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوعي، فخذ بالعلم واحذر الغلط. إذا العظم الذي يلي إبهام الرجل، تمسك صبع الرجل الكبير العظم الناتئ، هذا هو البوع، هذا هو البوع. يبقى عندك الان البوع عظم، العظم الذي يلي ابهام الرجل، والكوع العظم الذي يلي ابهام اليد، والكرسوع العظم الذي يلي الخنصر، والرزغ بينهما. فعندما نقول الباع، قلنا الباع هو المسافة بين الذراعين او الكفين او اطراف الكفين اذا مددت اليدين. وقد يطلق الباع ويراد به البوع. اظنكم الان عرفتم الفرق بين هذه كلها. عرفت؟ ها، ايه الفرق بين البوع بقى والكرسوع؟ ممتاز، تمام. القدم، ممتاز، احسن. طيب، اذا عندنا يقول بايعوني، بايعوني. حقيقة المبايعة ان يعقد الامام العهد مع رعيته بما يأمرهم. ها، حقيقة المبايعة أن يعقد الإمام العهد مع رعيته بما يأمرهم. قال الحافظ في فتح الباري: المبايعة عبارة عن المعاهدة، سميت بذلك تشبيها لها بالمعاوضة المالية، يعني واحد يشتري شيئا من آخر، كما في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يعني هم يبذلون النفس والمال ولهم في المقابل الجنة. وقال في النهاية في الأخير: المبايعة على الإسلام عبارة عن المعاقدة عليه والمعاهدة، كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه، باع ما عنده من صاحبه، اشترى من صاحبه وأعطاه الثمن وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. هذا كلام ابن أثير. قال القرطبي أبو العباس القرطبي: البيعة مأخوذة من البيع، وذلك أن المبايع للإمام، للرئيس، للحاكم، للأمير، يلتزم أن يقيه بنفسه وماله، فكأنه قد بذل نفسه وماله لله تعالى، وقد وعده الله تعالى بالجنة، فكأنه حصلت له المعاوضة، يعني بذل نفسه وماله ووعد مقابل ذلك بالجنة، فصدق على ذلك اسم البيع والمبايع والشراء. حكم البيعة، حكم بيعة الإمام. بيعة الإمام واجبة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم في صحيحه. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني ميتة أهل الجاهلية الذين كانوا يموتون ولا يدينون لأمرائهم بالبيعة وبالسمع والطاعة. وذكرنا لكم في الدرس الماضي أن من خصال أهل الجاهلية أنهم كانوا يترفعون عن السمع والطاعة للأمراء، ويعتبرون ذلك نوعا من الذلة والمهانة. البيعة الموجودة في التاريخ الإسلامي باختصار عدة بيعات، على رأسها البيعة، بيعة العقبة الأولى في السنة الثانية عشرة من البعثة، يعني بعد النبوة، هذه البيعة الأولى. بيعة العقبة الثانية في السنة الثالثة عشرة، وبيعة رضوان في السنة السادسة من الهجرة، بيعة رضوان التي تمت تحت عند شجرة الرضوان في الحديبية، وأمرها معروف. ومن البيعات الأخرى البيعة على الإسلام، البيعة على الإسلام. روى البخاري عن أبي قلابة قال: حدثني أنس أن نفرا من عقل، قبيلة اسمها عقل، عين وكاف ولام، عقل، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فبايعوه على الإسلام. وروى البخاري أيضا عن جابر رضي الله عنه أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. أيضا عندنا بيعة النساء، بيعة النساء، وبيعة النساء مذكورة في آية الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. لكن من الأشياء التي ننبه عليها هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع النساء بالكلام، ولا يضع يده في يد امرأة قط، لم تحل له. اما نبايع مع الرجال التي مضت فكان يبايع الرجال بالكلام وباليد، وقلنا بان المبايعة باليمين يعني صفقة اليد والكلام تلزم اهل الحل والعقد والناس الذين لهم شوكة وشحن، اما باقي الناس فلا يلزمهم هذا، يعني لا يلزم كل واحد ان يذهب للحاكم والامير ان هو يحط يده في يده، هذا فضل. اما الذين من اهل الحل والعقد واهل الشورى فهذا الذي يكون الامر في شأنهم اعظم، هذا بالنسبة للرجال. اما بالنسبة للنساء فكانت بيعته لهن بالكلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد روى الطبراني في معجمه الكبير برقم 16,866 عن معقل بن يسار الصحابي الذي شهد بعثة رضوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يعني لو طعن الواحد في رأسه بمخيط من حديد كأن ما كان هذا المخيط الميسم أو نحوه خير من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. وهذا نقوله لأن بعض الناس يتساهل في السلام على النساء خاصة في مجتمعاتنا في المناسبات في الأعياد في غير الأعياد، إذا ذهب إلى بيت ووجد مجموعة من النسوة قد يستحي أن ينكر هذا الأمر فتمد المرأة يدها ويمد يده، هذا حرام منكر ولا بد من إنكاره، والأمر يحتاج إلى التدريس والتفهيم. فهم تلك النسوة أولئك النسوة، لأنك إذا ظللت تستحي منهن ظل المنكر قائما، فمتى تتعلم النساء وأنت تستحي من توصيل هذا العلم وتعليم النساء؟ والغالب على النساء الجهل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فهذا الامر رتبت عليه لانه منتشر في مجتمعاتنا، تسليم النساء على الرجال وتسليم الرجال على النساء حرام لا يجوز. وما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط لا تحل له الا امرأة هو يملكها صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فأذكر مرة أخرى حديث الطبراني الذي رواه في المعجم الكبير عن عقبة بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي. وقال المنذري في الترغيب: رجاله رجال الطبراني رجال الصحيح، رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح، وصاحب الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وذكر له عدة شواهد هذا ما يتعلق ببيعة النساء. هناك أيضا البيعة على الجهاد، بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابي على الجهاد. روى مسلم في صحيحه عن مجاشع ابن مسعود السلمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة، فقال: إن الهجرة قد مضت لأهلها، يعني خلاص انتهت الهجرة بالنسبة للهجرة من مكة إلى المدينة، وإلا الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام قائمة، والهجرة من بلاد المعاصي الى بلد الطاعة قائمة، لكن يقصد انتهت او مضت الهجرة باهلها، الهجرة من مكة الى المدينة قد انتهت لا هجرة بعد الفتح. قال: ولكن على الاسلام والجهاد والخير، يعني ابايعك على الاسلام والجهاد والخير. هذه البيعة كما قلت تكون لي الأمير أو الحاكم أو الرئيس. وكما قلنا إذا وجد أمير وجد رئيس وجد حاكم فلا يصح لأحد أن يأخذ البيعة سواء أمراء الجماعات الإسلامية أو الفرق أو غير ذلك، إلا إذا كما قال أهل العلم كما جاء في الحديث إن لم يكن هناك جماعة ولا إمام المسلمين فقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا نفعل، فقال فاعتزل تلك الفرق كلها إن لم تكن جماعة ولا إمام، فقال اعتزل تلك الفرق كلها. وشرحنا لكم هذا الحديث من فتح الباري في أحد المرات. فهذه البيعة على الجهاد. عندنا البيعة كذلك على السمع والطاعة. جاء في حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرناه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، يعني وأنت نشيط أو أنت عندك ما تكره وعندك عوائق وعوارض، وأن لا ننازع الأمر أهله. يعني إذا وجد أمر تولاه بعض الناس وبعض الأمراء لا ننازعهم، وأن نقوم أو نقول بالحق حيث كنا لا نخاف في الله لومة لائم. إذن هو جمع هنا بين الأمرين، ألا نخرج على الحكام وفي نفس الوقت نقول كلمة الحق. إذن لا تعارض بين قول كلمة الحق وعدم الخروج على الحكام. يستطيع الإنسان أن يقول كلمة الحق بالذهاب بنفسه الى المسؤول او بارسال رسالة مثلا او بالكلام مع احد الوسطاء او في الوقت الحالي عن طريق الفاكس مثلا او عن طريق الموقع الالكتروني او عن طريق الجوال ونحو ذلك. الطرق الان ميسرة. فجمع لنا في هذا الحديث بين الامرين، امرنا الا ننازع الامر اهله وان نقول الحق حيث كنا لا نخاف في الله لومة لائم بدون خروج على الحكام وبدون مظاهرات وبدون اعتصامات وبدون انقلابات ونحو ذلك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنا اذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت، رواه البخاري، يعني ينبههم فيما استطعتم، وهذا يدل على رحمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لأن الإنسان قد يبايع على شيء فوق طاقته فيلقن هذه الكلمة فيما استطعنا فيما استطعت حتى لا يشق عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح
الله الرحمن الرحيم. النوع الأخير من الأنواع التي ذكرناها البيعة، البيعة على النصح لكل مسلم، البيعة على النصح لكل مسلم. وفيها حديث جرير بن عبد الله الدجلي قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، رواه مسلم في صحيحه. ننتقل بعد ذلك للكلام على بيعة العقبة الأولى والثانية التي هي محل البحث في الحديث، ونحاول أن نختصر فيها اختصارا. وسأنقل هذا المبحث من كتاب صحيح السيرة، صحيح السيرة لإبراهيم العلي، هو رسالة في الماجستير أو الدكتوراه، لا بأس بها. حاول أن يعني ينتقي الصحيح من السيرة ويحقق الأحاديث والأسانيد بقدر الإمكان، وأنقل منها. الكتب التي خدمت السيرة النبوية في بين الصحيح والضعيف قليلة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان بدأ مشروع صحيح السيرة لكنه مات ولم يكمله، والكتاب الموجود الآن الشيخ الألباني طبعا كتاب لم يكتمل، وهو صغير جدا مختصر، فيعني يكاد يكون الشيخ وقف في أوله. على كل حال يعني هذا الكتاب لا بأس به، صحيح السيرة للدكتور إبراهيم العلي، وهو مجلد لا بأس به، يعني يعتبر نواة في هذا العمل الضخم الذي مشى فيه بعض الناس وحاولوا فيه بعض المحاولات. اختصر الوقت حتى لا نتأخر كثيرا، ويعني أترك كثيرا من الأمور. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقوم من الأنصار، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لقوم من الأنصار قبل العقبة الأولى، قبل بيعة العقبة الأولى. قال: لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك النفر، قابل نفرا ودعاهم، قال: ألا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فدعاهم الله جل وعلا وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود. يهود كانوا يقولون: سيبعث النبي في آخر الزمان وسنقاتلكم معه ونقتلكم. فكانت اليهود تظن أن هذا النبي سيكون منهم. فالأنصار لما دعاهم صلى الله عليه وسلم، طبعا نقول أنصار قبل يعني بما أصبحوا بعد الأنصار، لكن هم لم يكونوا أخذوا هذا اللقب، كانوا من الأوس والخزرج. قالوا لبعضهم البعض: تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه، أجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليه من الإسلام، وقالوا: إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم. يعني كانت العداوة بين الأوس والخزرج على أشدها، قتال مستمر وقتل مستمر. فعسى أن يجمعهم الله بك، عسى أن يجمعهم الله جل وعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حصل، جمعه الله جل وعلا برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه. هذا رواه البيهقي في الدلائل وإسناده حسن. ثم ذكر بيعة العقبة الأولى حديث عبادة بن الصامت قال: كنت في من حضر العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء. يعني ايه على بيعة النساء؟ يعني على مثل بيعة النساء التي نزلت بعد ذلك، كما قلنا آية الممتحنة نزلت قبيل الفتح، وذلك قبل أن يفترض الحرب، يعني قبل أن تفرض الحرب، على أن لا يشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي بهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم. رواه البخاري. إذن هذا نص كلام عبادة بن الصامت في بيعة العقبة الأولى. بعد هذه البيعة أرسل إلى المدينة أول سفير في الإسلام هو مصعب بن عميس. مصعب بن عميس أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعبا إلى المدينة كان يصلي بهم، وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض لما كان بينهم من المقاتلة والتباغض في أول أمر، كرهوا أن يؤم بعضهم بعضا، فأرسل مصعب بن عميس كان يؤمهم ويقرئهم القرآن ويعلمهم. وبارك الله جل وعلا في جهد مصعب بن عميس حتى لم يبقى دور في المدينة إلا وفيه من المسلمين رجل واحد فقط دخل المدينة ودعا لها وقرأ عليهم القرآن وصلى بهم حتى انتشر الإسلام في كل دور المدينة، لا يكاد يوجد بيت إلا وفيه أحد من المسلمين. انظر إلى فضل الدعوة إلى الله جل وعلا، ليست كما يقول أعداء الإسلام أنه لابد أن تنتشر بالسيف أو بالقتال، لا، أماكن في العالم لم يرفع فيها السيف كأندونيسيا وماليزيا، وانتشر فيها الإسلام بفضل الله جل وعلا ثم بدعوة الدعاء الله جل وعلا من التجار ومن غيرهم. فمصعب بن عميس رجل واحد دخل المدينة، وستعلمون بعد ذلك ماذا حصل في المدينة. لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد. هذا الحديث رواه البيهقي في الدلائل أيضا وهو مجموع طرق حسن. ننتقل إلى بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الثانية من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، قال الأنصار: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف الصحابة بعد بيعة العقبة الأولى وانتشار الإسلام في المدينة؟ قالوا: إلى متى نترك النبي عليه الصلاة والسلام يضطهد ويطرد في جبال مكة ويتخفى بالعبادة وبالإسلام؟ لابد منا نسمع شيئا. فرحل إليه 70 رجلا منا، قالوا يعني العدد الموجود في كتب 73 وامرأتان، 73 وامرأتان، وأحيانا يختصرون العدد الكسر أحيانا يلغونه. قال: حتى قدموا عليه الموسم، يعني موسم الحج. حج ايه؟ طبعا الكفار كانوا يحجون في الجاهلية، الكفار كانوا يحجون، لكن حج اهل الشرك، كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك، الا شريكا هو لك تملكه وما ملك يعني يخلطون التوحيد بالشرك، هذا حج المشركين. فقدم هؤلاء الى الموسم، يعني موسم الحج، فواعدناه شعب العقبة، يعني اتفقوا معه على ان يقابلوه صلى الله عليه وسلم في مكان العقبة الذي ذكرت لكم قبل قليل عند جمرة العقبة الكبرى. فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين، يعني كل واحد يتسلل يروح هنا واحد اثنان، حتى توافينا. فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ فقال: تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكسل والكسل، وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا لله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. إذن طلب من الصحابة أن ينصروه وأن يقوموا بحمايته مما يحمون منه نساءهم وأنفسهم وأبناءهم، ولكم الجنة. هذه المبايعة، هم سيبذلون الحماية والنصرة ولهم الجنة في مقابل ذلك. قال فقمنا إليه فبايعناه، فقمنا إليه فبايعناه. وأخذ بيده أسعد ابن زرارة وهو أصغرهم، أصغر واحد فيهم، فقال رويدا يا أهل يثرب، يعني تمهلوا قليلا، فإنا لم نضرب أكباد الإبل، يعني إليه، إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن إخراجه اليوم مفارقة للعرب، يعني إذا أخرجناه ونصرناه تشك أن العرب ستقاتلنا، وقتل خياركم السيوف ستعضنا، وأن تعضكم السيوف، إما أنتم قوم تصبرون على ذلك، هل تصبرون على ذلك إذا هاجر إليكم وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم جبنة فتبينوا ذلك، يعني إذا كنتم تخافون بينوا ذلك فهو أعظم لكم عند الله. فقال هؤلاء الأنصار الشجعان أمط عنا يا سعد، لا تأخر عنا يا أسعد، تأخر عنا، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا، يعني لا نرفضها. فبايعناه فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. قال الحافظ ابن حجر رواه أحمد بإسناد حسن، وقال ابن كثير إسناد حسن على شرط مسلم. قال فنمنا تلك الليلة، يعني ناموا في الليلة التي سيخرجون يتسللون فيها لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطا، يعني زي الطير ابن هو ماشي مستخفين، كل واحد خرج خفية لأن كان قومه مشركين، حتى إذا اجتمعنا في الشعب عند العقبة، يعني عند العقبة الكبرى، ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو، قال فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس. فلما تمت البيعة وقال لهم أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، قال فأخذ البراء ابن معرور بيده ثم قال نعم والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أذرنا، يعني سأنا، فبايعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن والله أبناء الحروب الأبصار وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. قال فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان، فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، سنقاطع اليهود يعني، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك، يعني إذا نحن نصرناك، نحن نصرنا الدعوة، سترجع إلى مكة وتتركنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بل الدم الدم والهدم الهدم، يعني حرمتي حرمتكم وعرضي عرضكم، ومن أهدر دمي أو من أهدر دمكم فقد أهدر دمي. هذا يدل على ماذا؟ يدل على شدة الألفة بينهما. فقال لهم اخرجوا لي 12 نقيبا منكم يكونون على قومهم، فاخرجنا 9 من خزرج و3 من الاوس. قال فلما بايعنا رسول الله عليه السلام صرخ الشيطان من رأس العقبة، إبليس الشيطان صوق في منى من هذا الاتفاق وهذه البيعة وهذه المعاقدة التي غيرت وجه التاريخ. صرخ بأنفذ صوت وقال يا أهل الحفاحب أو يا أهل الجباجب، يعني أهل منى، هل لكم في مذمم والصباة معه؟ ينادي بصوت إنسان، هل لكم في مذمم؟ يقصد به النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا دائما يلقبونهم بالألقاب الذميمة. والصباة معه، الصباة جمع صابئ، فكانوا يطلقون على كل من أسلم أنه صبر صابئ لأنه ترك دين المشركين دين قومه. هل لكم في مذمم، يعني مذموم والصباة معه؟ وهذه عادة أهل البدع في كل زمان ومكان، يلقبون أهل السنة بالألقاب الذميمة. قالوا عن أهل السنة حشوية، قالوا عنه مجسمة ومشبهة ووهابية وغير ذلك. في كل زمان تجد يخترعون قولا، فلينفروا الناس من أهل السنة ومن أهل الحق ومن أهل التوحيد في كل زمان وفي كل مكان. فقال هل لكم في مذمم والصباة معه، يعني الذين صبأوا قد اجتمعوا على حربكم. فقال صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة، شيطان العقبة، اسم شيطان في هذا المكان عقبة منى. ثم قال أتسمع يا عدو الله، أما والله لأفرغن لك. فقال الصحابة الأبطال الشجعان يا رسول الله إن شئت لنميذن على أهل منى غدا بأسيافنا، يعني نستطيع أن نقتلهم. فقال صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. قال له الأخ الشيء 70 يا محمد سل لربك ولنفسك ما شئت، يعني ماذا تريد منا وماذا تطلب؟ فقال أما الذي أسألكم لربي فتعبدوه لا تشركوا بي شيئا، وأما الذي أسألكم لنفسي فتمنعوني مما تمنعون به منه أنفسكم. قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال الجنة. رواه الطبراني في الكبير والصغير والأوسط، وقال الهيثمي رجاله ثقات. هذه هي بيعة العقبة الأولى والثانية، نقف عندها ونكمل إن شاء الله الدرس القادم بقية الحديث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.